بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة السجدة تتجافى جنوب إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذه الآية الأولى آية سجدة، وينبغي إذا تليت إما أن يسجد الإنسان أو أن يقرأ 4 مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الآية تأتي بعد حديث الله سبحانه وتعالى عن الكافرين وأنواعهم: بل هم بلقاء ربهم كافرون، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، إلى أول الآية التي قرأناها الآن، هي كلها حديث عن كبرياء الكافرين وأنهم لم يكفروا لجهل منهم وإنما كفروا بسبب عناد. الآن يتحول إلى الحديث عن الفريق الثاني، وهي عادة القرآن، كلما تكلم القرآن عن الكافرين لا بد أن يتبع الحديث عنهم بالحديث عن المؤمنين. لا تجد حديثا عن المؤمنين دون أن يجاوره حديث عن الكافرين إطلاقا. ولذلك حكمة ذكرناها أكثر من مرة، حكمة تربوية. فالآن بعد أن ذكر ذلك الحديث عن الكافرين، لا بد من الحديث عن رحمة الله وعن فضل الله وعن كرمه، لكن لمن؟ للفريق الآخر من عباده. إنما يؤمن بآياتنا، إنما أداة حصر، أي لن تجد إنسانا يؤمن بآياتنا إلا إذا كان في طبعه التهيؤ للانكسار والتواضع والذل لله عز وجل إذا عرفه. هذا الذي فرغ قلبه من الكبرياء وتهيأ قلبه لأن يدين وينقاد لله عز وجل ربا وإلها ومدبرا، هذا هو الذي بإمكانك أن تطمع في إيمانه. أما المستكبرون فلا تطمع في إيمانهم أبدا. المستكبر مهما علمته ومهما أريته الخوارق والدلائل والمعجزات، كبرياؤه سيتغلب على هذه المعارف كلها. أما الإنسان الذي نظف قلبه من الكبرياء وأصبح مهيئا إذا عرف الله أن يدين له بالولاء، هذا الإنسان خلال جلسة واحدة سيؤمن، لأن حجابه الذي يصده عن الإيمان الجهل، والجهل ينتهي بالحوار والحديث. هذا معنى كلامه هنا: إنما، أي لا يؤمن بآياتنا إلا أولئك الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. إذا ذكروا الجاهل طبعا لا يعلم. هذا الإنسان الذي فرغ قلبه من الكبر والعناد والعصبية والغرور، إذا ذكر بالله تذكره وتذكر صفاته، كبر ما فيه والعقل موجود، لسوف يؤمن. فإذا آمن بعد التذكير إذا به يستسلم ويدين وينقاد لهذا الإله رأسا. عبر البيان الإلهي عن هذا الانقياد بهذا الشكل المجسد: خروا سجدا. يقال فلان خر يعني سقط على وجهه. السقوط في بعض الأحيان يكون على الظهر، هذا لا يقال عنه خر إلى الأرض، لكن عندما يهوي الإنسان على وجهه إن بعمد أو بدون عمد ماذا تقول عنه؟ خر على وجهه. خروا سجدا، طبعا الساجد إنما يهوي على وجهه ليضع أقدس شيء من أعضائه على الأرض، وهذا تعبير عن أقصى حدود التذلل لله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين فرغت قلوبهم من العناد والكبرياء رأسا، إذا حاورته عن الله وذكرته وبينت له الأمر، إذا به بلحظة واحدة يستسلم وينقاد ويدين لله عز وجل، وتنظر وإذا هو قد خر يعني هوى ساجدا لله عز وجل. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وهم لا يستكبرون. طبعا الساجد عندما يضع رأسه على الأرض ماذا يقول؟ هو ساجد لله، يتذلل لله، يمزج التسبيح بالحمد، سبحان الله وبحمده، أي أنزه الله تنزيها مقرونا بحمده. وأقصى وأعلى نوع أنواع من أنواع الذكر أن تسبحه وتحمده. تسبيح هو التنزيه، إذا قلت سبحان الله أي أنزه الله عن كل ما لا يليق، يلي بيقول معدوم ما لا يليق، يلي بيقول عنه له شريك لا يليق، يلي بيقول أنه عاجز، يلي بيقول بيوصفه بأي صفة من صفات النقص، كله بأي شغلة طويلة. أقصر كلمة إنك شو تقول؟ سبحان الله، يعني أنزه الله تنزيها عن كل هذا الذي لا يليق. طبعا إذا نزهته عن كل ما لا يليق بيبقى يأتي دور إيش؟ الثناء على الله. فمن سبح الله وأثنى عليه فقد جمع أطراف ذكر الله عز وجل. ولذلك كانت الكلمة التي ينبغي أن يقولها الساجد سبحان الله وبحمده. نعم. وسبحوا بحمد ربهم، ثم أكد صفة هؤلاء الناس فقال وهم لا يستكبرون، أي أن السبب الذي حال دون استسلام هذا الفريق الأول الذي تحدثنا عنه، الذي السبب الذي حال دون إيمانهم بالله، ما هو؟ الكبر، ولا شيء غير الكبر. وهذا ليس عن المشركين اللي كانوا بعصر الرسول فقط، بل هذا كلام عن كل أنواع الجاحدين إلى يوم القيامة. الجاحدين، أما الإنسان الجاهل عايش بأفريقيا مو عارفان شيء، هذا من الفريق الثاني، هذا بيستنى مين يذكره، فإذا تذكر رأسا استسلم. لكن إن رأيت إنسانا رغم الحديث ورغم البيان ورغم الشرح ورغم كل شيء، بيقول لك لا، هذا الكلام ما هو كلام علمي، ونحن بعصر العلم، ونحن بعصر التطور، ومدري شو من هالكلام اللي بتسمعه، هذا إنسان ابتلي بداء الكبر. لذلك هذا الكبر إمتى بيروح؟ لما بيستحقه، لما أسباب الكبر بتروح منه. هو أسباب الكبر هلأ شو هي؟ أنه شاف حاله عاقل، شاف حاله قوي، شاف حاله معافى، شاف حاله فعلا بيعرف الله، أكرمه بعلوم، هي كلها من صفات الربوبية، هي بتذكر الإنسان. بس يوم القيامة لما الله بيحيي مرة تانية كلها الصفات راحت، وبيبقى كتلة ذل وضعف. لذلك شو بيقول؟ ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، لأنه السبب اللي كان عم يخليه يكفر راح. نعم. هؤلاء هذا الفريق الثاني لا يستكبرون. متى كان الكبر غير موجود؟ الإيمان بيعود محله، يعني يا كبر يا إيمان. المتكبر مثل الظلام، لما بيجي وين النور؟ بيروح، متى ما داهم الظلام النور ذهب، وإذا ذهب الظلام شو اللي بيجي بقى؟ بقفى النور. فالكبر والإيمان هكذا. ثم يصفهم الباري عز وجل بالصفات أخرى، كأنه الواحد هنا بيقول يا ربي هدول كيف، هدول شو شكلهم شو هيئتهم لحتى أعرفهم وحتى أكون مثلهم. يقول عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هي وحدة. يدعون ربهم خوفا وطمعا، هي الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، هي الثالثة. هذول بيكفوا. أولا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. شوفوا بقى التعبير القرآني العجيب يلي هو مظهر من مظاهر الإعجاز. تتجافى، شوفوا تتجافى شو يعني معناتها؟ يعني تبتعد جنوبهم عن المضاجع. الإنسان لما بيسطح في الغالب يسطح على جنبه اليمين أو جنبه اليسار، فالجنب هو الذي يلامس المضجع، والمضجع يعني الفراش، ما هيك؟ تبتعد. طيب ليش ما قال تبتعد؟ ما قال تبتعد جنوبهم، قال تتجافى جنوبهم. شو الفرق بيناتون؟ كلمة تتجافى بتصور لك الصراع بين حاجة الجسد إلى الراحة والالتصاق بالمضجع، الصراع بين هذا وبين خوف هذا الإنسان من الله وحبه لله وشوقه إلى الله الذي يدفعه إلى أن يقتلع نفسه اقتلاعا من فراشه هذا. شوفوا هذا الصراع من رغبة النفس أنه ينام بهالدفى والعفى وما إلى ذلك، وبين الرغبة الثانية اللي عم تقول له لك لا قوم. شايف كيف هالصراع هاد بتمثله هالكلمة تتجافى على وزن تتفاعل. كلمة تبتعد ما بتدل على، ما بتصور لك هالمعنى. كلمة ينهضون من فراشهم ما بتصور هذا المعنى، لكن لما بيقول لك تتجافى جنوبهم عن المضاجع، رأسا أنت تصورت الصراع يلي بين شيئين، بين شيء عم يدفعه إلى أنه يلتصق بفراشه وشيء تاني عم يدفعه إلى أنه يقوم، فيتغلب الخوف ويتغلب الحب لله ويجفو عن فراشه بعد صراع. هيك شأنهم هدول. طيب ليش ما قال يعني يبتعدون؟ مو أعلى درجة إنه الواحد رأسا يفز ولا يبالي ونفسه ما يحس فيها؟ لا، الإنسان بيتم بشر، والإنسان اللي بيصارع بشريته هو أقرب إلى الله ممن يصبح ملكا. لكان بيصارع بشريته، لذلك الأجر على إيش؟ على هذا. هدول أول صفة فيهم أنهم إذا جن عليهم الليل لم يأنسوا بفرشهم إلا قليلا، وبقية أنسهم وهدوئهم وسعادتهم إنما هو في أن يقوموا فيسبغ الوضوء ويقف بين يدي الله ويصلوا من الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. بقى ما قال قديش، ممكن ربع ساعة، ممكن نص ساعة، ممكن ساعة، ممكن ساعتين، مفتوحة الشغلة، وكلهم داخلون في هذه الصفة. لذلك يسن للإنسان ولو ربع ساعة قبل الفجر يقوم. هالقومة هي اللي عم يحس انه هو بحاجة انه يتم نايم، لكن بيغلب رضا الله. هي وحدة جهاد من اعظم انواع الجهاد، وما في اروع منه. هي اول صفة من صفاته. وكم من المسلمين يتمتعون بهذه الصفات. صفة الثانية، يدعون ربهم خوفا وطمعا. شأنهم دائما أنهم يلجؤون إلى الله بالدعاء بدافعين، دافع من الخوف من مقته وعذابه. قرأ قول الله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين، قول الله تعالى إن الله شديد العقاب، قرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فاتجه يدعو إلى الله بسائق من الخوف. مرة ثانية تلا قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أخذ يدعي بقى بدافع تاني، بدافع الطمع والرجاء. والمؤمن هيك لازم يكون، ما لازم يستبد به الخوف دائما، ولا لازم يستبد به الرجاء دائما. يعيش بين الخوف من عذاب الله وبين الأمل برحمة الله. هاي الصفة الثانية. فلكن كمان احنا بنرجع بنقول كم من المسلمين يتصفون بهذه الصفات. تفكروا بواقعنا نحن اليوم أيها الإخوة، أكثر لا أقول الكل المسلمين أصبح إسلامهم إسلاما حركيا ميكانيكيا،
حكي وكذا وذهاب وإياب ومناقشة وما إلى ذلك، لكن أين هو هذا الشعور؟ الخوف من عذاب الله والأمل برحمة الله الذي يدفعك دائما دائما إلى الدعاء والتضرع، هذا اختفى. هي الصفة الثانية. الصفة الثالثة، هو مما رزقناهم ينفقون. ينفقون شيئا مما رزقهم، من للتبعيض، المال الذي رزقناهم لا يجعلون كله لدنياهم لشهواتهم لأهوائهم، لا، بل يجعلون قسما منه لمرضات ربهم سبحانه وتعالى. كمان قديش هون بقى مفتوحة المسألة، على هوى إيمان هذا الإنسان وعلى هوى عدم تعلقه بالمال أو تعلقه بالمال. مو معنات ينفقون ينفقون على أنفسهم وملازمهم، وهيك معناتها، أي ينفقون لابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هدول اللي عم نحكي عنهم، إذا ذكروا بالله خروا سجدا. طيب هدول يا ربي شو جزاؤهم يوم القيامة؟ شوف بقى الجزاء اللي ربي عز وجل قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما في نفس تستطيع أن تعلم مدى الإكرام اللي أنا مخبي لهم إياه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قد ما بتستطيع تتخيل تخيل، قد ما بتستطيع تتصور تصور، كل ذلك لا يبلغ مثقال ذرة من الكرم الذي أعده الله سبحانه وتعالى له لقاء هذا النهج الذي سلكوه. إذن لكان القضية مو قضية حديقة وقاعدين فيها كم شجرة وتحت منها مية عم تمشي وقصر ومدري إيش، مثل ما بيقولوا المبطلون إنه محمد عليه الصلاة والسلام نعم شاف إنه قومه عايشين بأرض حفرة نفرة ما فيها عرق أخضر، فإن أمنيتهم العظمى إنه يلاقوا لهم شيء هيك واحة صغيرة فيها شوية أشجار وظلال ومياه، فمناهم بهذه الجنة. يعني معناته النبي شو طلع؟ طلع قد أعظم دجال بالكون. طبعا هذا الكلام مو منطقي. محمد عليه الصلاة والسلام إما أن يكون صادقا بأنه نبي، وإما إذا قلنا ليس صادقا بيتحول إلى إيش ساعتها؟ أكبر وأسوأ دجال في العالم، لأنه ما في حل وسط. طيب قطعا وقولا واحدا ليس أكبر دجال، حتى الأعداء بيعرفوا محمد عليه الصلاة والسلام ترجمة حياته أبدا ما كان دجال. إذن من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بيقولوا انه الجنة هي عبارة عن، لك مين قال لك الجنة هيك؟ كلمة الجنة اسم من قبيل تسمية الكل باسم الجزء، مثل واحد ألف ديوان في 30 قصيدة سمى هالديوان باسم قصيدة واحدة من القصائد. طيب فالباري سمى هذا العالم الذي يصفه بأنه لا يستطيع أحد أن يدرك مدى النعم وأسباب السعادة ورغد العيش واللذائذ التي ادخرها الله لهم، موضوع الجنان والأشجار واحد من كذا وكذا 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 مئات المليارات من النعم التي ادخرها الله لهم، لكن أنت ما بتعرفها لحتى الله يحكي لك عنها. نوع من الملاذ أصلا ما دقتها، شو بدي حكيك عنها؟ نعم. لذلك أجمع كلمة هذا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال إيه طيب ليش كنا عن الجنة، كنا عن هذا العالم اللي فيه كل أنواع النعيم بالجنة يعني بالحدائق، كان يكني عنها بشي تاني غير الحدائق اللي كانوا العرب بحاجة إلها؟ لو أنك فكرت وأزلت الكبرياء من أمام عينيك لأعرفت الجواب. كل مظاهر اللذة والمتعة بتتطور في حياة المجتمعات والمدنيات، كلها بتتطور بتتبدل، في شيء ما بيتطور. شو هو؟ تعشق الماء والخضرة، ما بيتطور هذا أبدا. هلا روحوا لأوروبا شوفوا كل المتع اللي كانت قبل 100 سنة تبدلت، يلي قبل 200 سنة كلها تتبدلت، في شيء ما تبدل؟ تلاقي حوالي 2000 كلها إيش؟ هل خضرة بنفس الطريقة، نفس الطريقة السابقة، بيتم الواحد تتعشق عيناه هذه الخضرة، وتتعشق أيضا هذه المياه. فكنا ربي عن أنواع نعيم الجنة بنعيم لا يتبدل مع الزمن أبدا، حتى يلي بيجي بعد 1000 سنة و2000 سنة و3000 سنة يجدون من اسم هذا الجنة نعيما من النوع اللي لا يتبدل ولا يتغير أبدا. تطلع بتلاقي عائلة غربية قد ما كانت مترفة بيروحوا بيستمتعوا بهالحدائق مثل ما كانوا بيستمتعوا أجداد قبل 1000 سنة، نفس الطريقة ما تغيرت ولا تبدلت، بينما غيرها بيتبدل وبيتطور. فربي عز وجل بده يخاطب الناس كلهم في القرآن، ما بده يخاطب بس العربي اللي كانوا بهذاك الوقت. ولذلك كنا عن هذا النعيم. وبعدين شو قال؟ قال نعم، يوم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. بعدين شو قال؟ لهم ما يشاءون فيها، خلاص كل اللي بدك اياه، ولدينا مزيد. نعم، فلا تعلم نفس، اي نفس، ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء لكونه كانت تتجافى جنوبه عن المضاجع، كانوا ينفقون من اموالهم، كانوا يدعون خوفا وطمعا الى اخره. ما ضيعنا هذا، ما كان الله ليضيع ايمانكم. واحد بيقولها اصبح أعمالنا مقابل الجنة والجنة مقابل أعمالنا، إذا لازم لما بنعبد الله لازم نعبده من أجل الجنة. لا، هذا غلط، هذا الفهم غلط. هذا الكلام يلي عم يقوله رب العالمين جزاء بما كانوا يعملون من طرف واحد مو من طرفين. يعني رب العالمين هو الذي يوفقك وهو الذي يكرمك بالقدرة والعافية، ولو شاء الله ما أقدرك. بعدين هو من عنده جعل جنته جزاء لعملك. لكن لو انت بتقول ايه طيب يا رب انا قبلت العقد معك، انا راح اصلي واركع واسجد وبدك تعطيني مقابل ذلك الجنة، شوفوا هذا العقد من طرفين، بصح العقد؟ والعياذ بالله، بتكون انت لئيم بهالحالة. هاي بيصير بيني وبينك، اما بينك وبين رب العالمين اللي هو مالكك ما بتصير. بكلفك وبأمرك وبتعبده، إذا بده بيدخلك النار، شو لك عليه؟ صح ولا لا؟ لكن رب العالمين فضلا منه وإحسانا منه ترى قال أنا ألزمت نفسي كل من سار على هذا النهج إني أعطي وأكرمه وأسعده بشيء لا تتخيله نفسه. فنحن نعبده بدافع من عبوديتنا لأنه ربنا، وهو يكرمنا بدافع من كرمه وربوبيته. هكذا ينبغي أن يكون حال المسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من سعداء الدارين، ونسألك اللهم أن تعرفنا نعمك بدوامها وأن لا تعرفنا إياها بفقدها. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.